الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب جزاء الصيد، إذ يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب جزاء الصيد: باب حج المرأة عن الرجل.
أي ما حكم ذلك؟ هل يسوغ ذلك أو لا؟ وإن أورد المصنف رحمه الله أحاديث ظاهرها جواز ذلك، إجابة للأسئلة التي طرحت وسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رأي الجمهور رحمهم الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع.
هذه القصة مشهورة، وقعت في حجة الوداع عندما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من جمع يعني المزدلفة إلى منى، أردف وراءه الفضل بن العباس ابن عمه صلى الله عليه وسلم، وكان قد أردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما من عرفة إلى المزدلفة. ولما بلغوا منن قبل أن يرمي الجمار توقف يجيب عن من يسأله في أحكام الحج، وقد قر بنا أن كثيرا من الحجاج سألوه عن أعمال قدموا بعضها على بعض أو أخروا ما ينبغي تقديمه، فكان عليه الصلاة والسلام يجيب كلا افعل ولا حرج. فجاءت هذه المرأة الخفعمية، يعني من قبيلة خفعم، وكانت شابة عليها سمة من الجمال، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن فريضة الحج أدركت أباها وهو شيخ كبير لا يقوى على الركوب ولا يستطيع الصعود والركوب، فهل يجوز لها أن تحج عن أبيها؟ وجاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم لها: نعم، أي لك أن تحجي عن أبيك. وهذا محل الشاهد من الترجمة، حيث أذن لها بأن تحج عن أبيها وهو رجل وهي امرأة، فدل ذلك على جواز ذلك ومشروعيته. وعليه جمهور أهل العلم رخصوا في حج الرجل عن المرأة، والعكس أن يحج الرجل عن المرأة، خصوصا وأنه قد وردت أحاديث في ذلك وأسئلة يسأل فيها الرجال عن الحج عن النساء، كمن سأل أن يحج عن أمه التي ماتت دون أن تحج. وجاء أيضا السؤال من رجل يسأل أن يحج عن أخته، فأذن له. وهذا الحديث جاء فيه السؤال من المرأة الخفعمية أن تحج عن أبيها، فأذن لها. فالمسألة ليست خاصة ولا خصوصية في ذلك، بل الحكم عام يشمل النيابة في الحج مطلقا للرجل عن المرأة وللمرأة عن الرجل. وهذه الروايات التي جاءت وحرص الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يسوقها وأن يوردها في شرحه لحديث الباب تدفع الخصوصية التي ادعاها بعض أهل العلم أن هذا خاص بالمرأة الخثعمية، وأن الروايات تشعر بأن السؤال تكرر من غير جهة ومن غير واحد ومن غير سائل، فدل وأكد مشروعية ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على الحديث السابق قوله: باب حج المرأة عن الرجل. تقدم نقل الخلاف فيه قبل باب. قوله: كان الفضل، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أخو عبد الله، وكان أكبر ولد العباس، وبه كان يكنى. قوله: رديف، زاد شعيب على عجز راحلته،
يعني رديف النبي على عجز الراحلة. نعم.
قوله: فجاءته امرأة من خثعم بفتح المعجمة وسكون المثلثة، هي قبيلة مشهورة.
خثعم من قبائل عرب الطائف. نعم،
أحسن الله إليكم.
ومن قبائل ثقيف.
قال: قوله فجعل الفضل ينظر إليها، في رواية شعيب: وكان الفضل رجلا وضيئا، أي جميلا، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها. قوله: يصرف وجه الفضل، في رواية شعيب: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فدفع وجهه عن النظر إليها. وهذا هو المراد بقوله في حديث علي رضي الله عنه: فلوى عنق الفضل. ووقع في رواية الطبري في حديث علي: وكان الفضل غلاما جميلا، فإذا جاءت الجارية من هذا الشق صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر، فإذا جاءت إلى الشق الآخر صرف وجهه عنها. وقال في آخره: رأيت غلاما حدثا وجارية حدثة، فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان.
ولهذا تصرف صلى الله عليه وسلم بما يحول من وقوع الشيطان بينهما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، في رواية عبد العزيز وشعيب: أن فريضة الله على عباده في الحج. وفي رواية النسائي من طريق يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار: أن أبي أدركه الحج. واتفقت الروايات كلها عن ابن شهاب على أن السائلة كانت امرأة، وأنها سألت عن أبيها. وخالفه يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان، فاتفق الرواة عنه على أن السائل رجل، ثم اختلفوا عليه في إسناده ومتنه. أما إسناده فقال هشيم عنه عن سليمان عن عبد الله بن عباس.
فروى الرواية عن عبد الله بن عباس أن رجلا سأل، والرجل إنما سأل عن أن فريضة الحج أدركت أمه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقال محمد بن سيرين عنه عن سليمان عن الفضل، أخرجهما النسائي. وقال ابن علية عنه عن سليمان قال: حدثني أحد ابني العباس، إما الفضل وإما عبد الله. أخرجه أحمد. وأما المتن فقال هشيم أن رجلا سأل فقال إن أبي مات، وقال ابن سيرين فجاء رجل فقال إن أمي عجوز كبيرة، وقال ابن علية فجاء رجل فقال إن أبي أو أمي، وخالف الجميع معمر عن يحيى بن أبي إسحاق فقال في روايته إن امرأة سألت عن أمها. وهذا الاختلاف كله عن سليمان بن يسار، فأحببنا أن ننظر في سياق غيره، فإذا كريب قد رواه عن ابن عباس عن حسين بن عوف الخثعمي قال قلت يا رسول الله إن أبي أدركه الحج. وإذا عطاء الخراساني قد روى عن أبي الغوث بن حسين الخثعمي أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة كانت على أبيه، أخرجهما ابن ماجه.
فهذه الروايات المتنوعة ظاهرها الاختلاف، لكن بعض أهل العلم جمع بينها بتنوع وتعدد الروايات. والسؤال من بعض الرجال ومن بعض النساء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال والرواية الأولى أقوى إسنادا، وهذا يوافق رواية هشيم في أن السائل عن ذلك رجل سأل عن أبيه، ويوافقه ما روى الطبراني من طريق عبد الله بن شداد عن الفضل بن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، ويوافقهما مرسل الحسن عند ابن خزيمة فإنه أخرجه من طريق عوف عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن أبي شيخ كبير أدرك الإسلام لم يحج، الحديث. ثم ساقه من طريق عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مثله، إلا أنه قال إن السائل سأل عن أمه. قال الحافظ ابن حجر قلت وهذا يوافق رواية ابن سيرين أيضا عن يحيى بن أبي إسحاق كما تقدم. والذي يظهر لي من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل وكانت ابنته معه فسألت أيضا، والمسؤول عنه أبو الرجل وأمه جميعا. ويقرب ذلك ما رواه أبو يعلى بإسناد قوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم وأعرابي معه بنت له حسناء، فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها،
يعني رجاء أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الموقف الذي جاء فيه العرض وجاء فيه السؤال يعني لا يتيح له، حيث إنه لا يزال في إحرامه ولا يزال في الحج، ثم إنه في زمن كان قد حرم عليه أن يتزوج على زوجاته كما جاء في سورة الأحزاب لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. ولذلك يعني يصعب أن يقع مثل هذا الأمر في مثل هذا الموقف، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم وأعرابي معه بنت له حسناء، فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها، وجعلت ألتفت إليها ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسي فيلويه، فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فعلى هذا فقول الشابة أن أبي لعلها أرادت به جدها، لأن أباها كان معها، وكأنه أمرها أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع كلامها ويراها رجاء أن يتزوجها. فلما لم يرضها سأل أبوها عن فلما لم يرضها
لم يرضها، نعم، يعني كأنه لم يقبل هذا العرض الذي عرضها والدها له.
أحسن الله إليكم. قال: فلما لم يرضها سأل أبوها عن أبيه، ولا مانع أن يسأل أيضا عن أمه. قال: وتحصل من هذه الروايات أن اسم الرجل حسين بن عوف الخثعمي. وأما ما وقع في الرواية الأخرى أنه أبو الغوث ابن حسين فإن إسنادها ضعيف، ولعله كان فيه عن أبي الغوث حسين فزيد في الرواية،
يعني مر ذكر باسمه ومر ذكر بكنيته. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فزيد في الرواية ابن، أو أن أبا الغوث أيضا كان مع أبيه حسين، فسأل كما سأل أبوه وأخته، والله أعلم. قال: ووقع السؤال عن هذه المسألة من شخص آخر، وهو أبو رزين بفتح الراء وكسر الزاي، أبو رزين العقيلي بالتصغير، واسمه لقيط بن عامر. ففي السنن وصحيح ابن خزيمة وغيرهما من حديثه أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة. قال: حج عن أبيك واعتمر. وهذه قصة أخرى، ومن وحد بينها وبين حديث الخثعمي فقد أبعد وتكلف. قوله شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. قال الطيبي: شيخا حال ولا يثبت صفة له،
أي له حالين: الأولى أنه شيخ كبير، والحال الثاني أنه لا يثبت على الرحل، ولذلك طلب أن يناب عنه في الحج. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل أن يكون حالا أيضا، ويكون من الأحوال المتداخلة، والمعنى أنه وجب عليه الحج بأن أسلم وهو بهذه الصفة. وقوله لا يثبت وقع في رواية عبد العزيز وشعيب: لا يستطيع أن يستوي، وفي رواية ابن عيينة: لا يستمسك على الرحل، وفي رواية يحيى بن أبي إسحاق من الزيادة: وإن شددته خشيت أن يموت. وكذا في
وضعه على الرحل وشده يخشى أنه لا يطيق ذلك ويموت. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وكذا في مرسل الحسن، وحديث أبي هريرة عند ابن خزيمة بلفظ: وإن شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله. وهذا يفهم منه أن من قدر على غير هذين الأمرين من الثبوت على الراحلة أو الأمن عليه من الأذى، لو ربط لم يرخص له في الحج عنه، كمن يقدر على محمل موطئ على محمل موطئ كالمحفة،
كالمحفة.
أحسن الله إليكم. قوله أفأحج عنه، أي أيجوز لي أن أنوب عنه فأحج عنه، لأن ما بعد الفاء الداخلة عليها الهمزة معطوف على مقدر.
نعم.
وفي رواية عبد العزيز وشعيب: فهل يقضي عنه، وفي حديث علي هل يجزئ عنه؟ قوله قال نعم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال أحجج عن أبيك. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الحج عن الغير، واستدل الكوفيون بعمومه على جواز صحة حج من لم يحج نيابة عن غيره.
جواز صحة حج من لم يحج
نيابة
عن غيره، لكن أهل العلم والجمهور اشترطوا أن يكون قد حج عن نفسه كما جاء في حديث شبرمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وخالفهم الجمهور فخصوه بمن حج عن نفسه، واستدلوا بما في السنن وصحيح ابن خزيمة وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبي عن شبرمة فقال أحججت عن نفسك؟ فقال لا. قال هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. واستدل به على أن الاستطاعة تكون بالغير كما تكون بالنفس.
نعم.
وعكس بعض المالكية فقال من لم يستطع بنفسه لم يلاقه الوجوب.
لم
يلاقه الوجوب،
يعني كأنه لا يقع عليه الوجوب وهو غير واجب عليه لأنه لا يستطيع، والاستطاعة شرط في السعي إلى الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأجابوا عن حديث الباب بأن ذلك وقع من السائل على جهة التبرع وليس في شيء من طرقه تصريح بالوجوب، وبأنها عبادة بدنية فلا تصح النيابة فيها كالصلاة. وقد نقل الطبري وغيره الإجماع على أن النيابة لا تدخل في الصلاة. قالوا ولأن العبادات فرضت على جهة الابتلاء.
قالوا ومن قال بأنها تصح في الحج ولا تصح في الصلاة لأن عبادة الحج مالية وبدنية، فحيث أمكن توفير المال لا يشترط فيها يعني صحت فيها النيابة بخلاف الصلاة، فإنها عبادة بدنية لا يشرع فيها النيابة. نعم.
أحسن الله إليكم. قالوا ولأن العبادات فرضت على جهة الابتلاء، وهو لا يوجد في العبادات البدنية إلا بإتعاب البدن فبه يظهر الانقياد أو النفور، بخلاف الزكاة فإن الابتلاء فيها بنقص المال وهو حاصل بالنفس وبالغير.
نعم.
قال وأجيب بأن قياس الحج على الصلاة لا يصح، لأن عبادة الحج مالية بدنية معا، فلا يترجح إلحاقها بالصلاة على إلحاقها بالزكاة.
يعني يمكن إلحاقها بالزكاة كما بدلا من إلحاقها بالصلاة، حيث تجتمع فيها العبادة المالية والبدنية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولهذا قال المازري من غلب حكم البدن في الحج ألحقه بالصلاة، ومن غلب حكم المال ألحقه بالصدقة. وقد أجاز المالكية الحج عن الغير إذا أوصى به، ولم يجيزوا ذلك في الصلاة، وبأن حصر الابتلاء في المباشرة ممنوع لأنه يوجد في الأمر من بذله المال في الأجرة.
نعم، يعني لو أنه استأجر من يحج عنه جاز له ذلك.
أحسن الله إليكم. قال: وقال عياض: لا حجة للمخالف في حديث الباب، لأن قوله إن فريضة الله على عباده إلى آخره معناه أن إلزام الله عباده بالحج الذي وقع بشرط الاستطاعة صادف أبي بصفة من لا يستطيع، فهل أحج عنه؟ أي هل يجوز لي ذلك؟ صادف أبي بصفة
من لا يستطيع،
من لا يستطيع، بصفة من لا يستطيع، فهل أحج عنه؟ أي هل يجوز لي ذلك؟ أو هل فيه أجر ومنفعة؟ فقال: نعم. وتعقب بأن في بعض طرقه التصريح بالسؤال عن الإجزاء فيتم الاستدلال.
أفيجوز أن أحج عنه؟ نعم.
قال: وتقدم في بعض طرق مسلم إن أبي عليه فريضة الله في الحج، ولأحمد في رواية: والحج مكتوب عليه. وادعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالخثعمية، كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير.
يعني أن المسألة خصوصية، وأنها تشبه الخصوصية التي في رضاع سالم، وكل منهما يعني محل نزاع بين أهل العلم. فمنهم من لم يقتصر على خصوصية سالم وعداه إلى من احتيج إليه، وهذا الذي كانت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فكانت احتاجت إلى شخص أرسلت إلى بنات أخوانها وبنات أخواتها يرضعنه، فإذا أرضعوه دخل عليها بحجة أنها من محارمه بالرضاع. فلم يقتصر الحكم بالخصوصية على سالم، وكذا هنا في أمر الخثعمية لم يقتصر الحكم عليها، بل إن ما ذكر من تنوع الأسئلة التي صدرت من أبيها أو من عمها أو من غيرهم تدل على عدم الخصوصية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وادعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالخثعمية، كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير، حكاه ابن عبد البر. وتعقب بأن الأصل عدم الخصوصية، واحتج بعضهم لذلك بما رواه عبد الملك ابن حبيب صاحب الواضحة بإسنادين مرسلين، فزاد في الحديث: حج عنه وليس لأحد بعده.
فهذا مشعر بالخصوصية. نعم.
قال: ولا حجة فيه.
هذا الحديث، هذه الزيادة لم تثبت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا حجة فيه لضعف الإسنادين مع إرسالهما، وقد عارضه قوله في حديث الجهنية الماضي في الباب: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء.
نعم. قال: يدل على أنها عامة وليست خاصة بالخفعمية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وادعى آخرون منهم أن ذلك خاص بالابن يحج عن أبيه، ولا يخفى أنه جمود. وقال القرطبي: رأى مالك أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف لظاهر القرآن، فرجح ظاهر القرآن، ولا شك في ترجيحه من جهة تواتره، ومن جهة أن القول المذكور قول امرأة ظنت ظنا. قال: ولا يقال قد أجابها النبي صلى الله عليه وسلم على سؤالها، ولو كان ظنها غلطا لبينه لها، لأننا نقول إنما أجابها عن قولها أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه لما رأى من حرصها على إيصال الخير والثواب لأبيها. انتهى. قال: وتعقب بأن في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لها على ذلك حجة ظاهرة.
في أن هذا الحكم عام. نعم.
قال: وأما ما رواه عبد الرزاق من حديث ابن عباس فزاد في الحديث: حج عن أبيك، فإن لم يزده خيرا لم يزده شرا. فقد جزم الحفاظ بأنها رواية شاذة، وعلى تقدير صحتها فلا حجة فيها للمخالف. ومن فروع المسألة ألا فرق بين من استقر الوجوب في ذمته قبل العضب أو طرأ عليه
قبل
العضب،
العضب يعني قبل أن يكون عاجزا، قبل العجز يعني.
أحسن الله إليكم. قال: ومن فروع المسألة ألا فرق بين من استقر الوجوب في ذمته قبل العضب أو طرأ عليه خلافا للحنفية. وللجمهور ظاهر قصة الخثعمية، وأن من حج عن غيره وقع الحج عن المستنيب، خلافا لمحمد بن الحسن فقال: يقع عن المباشر وللمحجوج عنه أجر النفقة. واختلفوا فيما إذا عوفي المعضوب، فقال الجمهور: لا يجزئه، لأنه تبين أنه لم يكن ميؤوسا منه،
وإنما الذي يجزئه من كان ميؤوسا منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال أحمد وإسحاق: لا تلزمه الإعادة لئلا يفضي إلى إيجاب حجتين.
نعم.
واتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزئ في الفرض إلا عن موت أو عضب،
إلا عن موت
أو عضب،
أو عضب يعني عجز دائم. نعم.
إلا عن موت أو عضب، فلا يدخل المريض لأنه يرجى برؤه،
يرجى برؤه،
ولا المجنون لأنه
يرجى إفاقته،
لأنه ترجى إفاقته، ولا المحبوس لأنه يرجى خلاصه.
نعم.
ولا الفقير لأنه يمكن استغناؤه، والله أعلم. وفي الحديث من الفوائد أيضا جواز الارتداف،
جواز
الارتداف،
الارتداف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن العباس وراءه عندما دفع من جمع إلى منى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي مبسوطا قبيل كتاب الأدب، وارتداف المرأة مع الرجل، وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم
مع الرجل، وهذا في قصة عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه يوم أن أردف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما اعتمرت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة الفضل بن عباس منه،
لأنه ابن عمه، لأنه شاب يعني، فأعانه على العبادة والطاعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وبيان ما ركب في الآدمي من الشهوة وجبلت طباعه عليه من النظر إلى الصور الحسنة،
كما فعل الفضل لما نظر إلى المرأة الخثعمية، وكما وقع من المرأة عندما نظرت إلى الفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر. قال عياض: وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة، قال: وعندي أن فعله صلى الله عليه وسلم إذ غطى وجه الفضل أبلغ من القول. ثم قال: لعل الفضل لم ينظر نظرا ينكر، بل خشي عليه أن يؤول إلى ذلك، أو كان قبل نزول الأمر بإدناء الجلابيب. قال: ويؤخذ منه التفريق بين الرجال والنساء خشية الفتنة.
لكن قد ينظر، قد يقال أيضا في هذا والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة بأن تسدل حجابها أو تغطي وجهها حيث كانت محرمة، وإنما منع الفضل لأنه أدار وجهه وأمكنه دفع هذه الفتنة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وجواز كلام المرأة وسماع صوتها للأجانب عند الضرورة كالاستفتاء عن العلم والترافع في الحكم والمعاملة.
وهنا لما جاءت تسأل سمع النبي كلامها وأجابها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه أن إحرام المرأة في وجهها فيجوز لها كشفه في الإحرام. وروى أحمد وابن خزيمة من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفضل حين غطى وجهه يوم عرفة: هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره،
من ملك فيه سمعه وبصره
ولسانه غفر له.
وهذا كان يعني امتداد يوم عرفة وليس في عرفة، لأن المسألة وقعت في منى عند الجمار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي هذا الحديث أيضا النيابة في السؤال عن العلم حتى من المرأة عن الرجل، وأن المرأة تحج بغير محرم، وأن المحرم ليس من السبيل المشترط في الحج،
حيث سألت النبي وحدها ولم يكن ثمة محرم معها. نعم.
قال: لكن الذي تقدم من أنها كانت مع أبيها قد يرد على ذلك. أحسن الله إليكم.
لأنه جاء في رواية أنها كانت مع أبيها، وإنما أراد أبوها أن يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم كي يزوجها له، ولكنه يعني لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه بر الوالدين والاعتناء بأمرهما.
وفيه بر الوالدين، لأن جاء تسأل عن حال أبيها، أو جاء من جاء يسأل عن حال أمه. نعم.
قال: وفيه بر الوالدين والاعتناء بأمرهما والقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وغير ذلك من أمور الدين والدنيا. واستدل به على أن العمرة غير واجبة لكون الخثعمية لم تذكرها.
لكن هذا لم يسلم، لأنها يعني سألت عن أمر واقع، أو أنها سكتت عن السؤال عن العمرة، وسكوته عن السؤال عن العمرة لا يعني عدم وجوب العمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا حجة فيه، لأن مجرد ترك السؤال لا يدل على عدم الوجود لاستفادة ذلك من حكم الحج.
نعم.
والاحتمال أن يكون أبوها قد اعتمر قبل الحج، على أن السؤال عن الحج والعمرة قد وقع في حديث أبي رزين كما تقدم.
يعني حديث أبي رزين لما سأل عن حج عن أبيه أي حج عنه ويعتمر، قال: حج عن أبيك واعتمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال ابن العربي: حديث الخثعمية أصل متفق على صحته في الحج، خارج عن القاعدة المستقرة في الشريعة من أن ليس عموم للإنسان إلا ما سعى رفقا من الله في استدراك ما فرط فيه المرء بولده وماله، وتعقب بأنه يمكن أن يدخل في عموم السعي، وبأن عموم السعي في الآية مخصوص اتفاقا. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب حج الصبيان.
بعد أن فرغ من الكلام على حج المرأة واستنابة المرأة عن الرجل، بدأ يتكلم عن حج الصبيان. والأصل أنه جائز، لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، أنه متى ما بلغ الصبي وجب عليه حجة الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل،
يعني مع مجموعة أهله ومجموعة بني هاشم، دفعهم بأن يخرجوا من المزدلفة بعد منتصف الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت وقد ناهزت الحلم أسير على أتان لي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى، حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول، ثم نزلت عنها فرتعت، فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب: بمنى في حجة الوداع.
ومحل الشاهد قوله: ناهزت الاحتلام، يعني أنه لم يكن قد بلغ، ومع ذلك كان قد شارك الحجاج حجهم وأقر على ما فعله من أعمال الحج، ولم يكن ذلك فريضة عليه حيث لم يبلغ الاحتلام. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهل تجزئه عن حجة الفريضة؟
لا تجزئه عن حجة الفريضة. هذا محل الشاهد.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. وقال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد: وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم.
كل هذا مشعر بجواز حج الصبي، لكنه لا يجزيه عن حجة الإسلام بعد البلوغ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب حج الصبيان أي مشروعيته، وكأن الحديث الصريح فيه ليس على شرط المصنف، وهو ما رواه مسلم من طريق كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟
وهذا في قصف حجة الوداع عندما التقى النبي صلى الله عليه وسلم مع الركبان في الروحاء، ولم يكونوا قد عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه من أنت؟ فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة طفلا في محفة وقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فهذا الحديث صريح في مشروعية حج الصبي، لكن كما قال الحافظ هنا لما لم يكن على شرط البخاري لم يورده في كتابه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال ابن بطال أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ، إلا أنه إذا حج به كان له تطوعا عند الجمهور،
يعني كان له تطوعا وليس أداء لفريضة الحج. نعم.
وقال أبو حنيفة لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء بفعل شيء من محظورات الإحرام، وإنما يحج به على جهة التدريب،
على جهة التدريب والتعليم يعني.
قال وشذ بعضهم فقال إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإسلام لظاهر قوله نعم في جواب ألهذا حج،
وقال في جواب المرأة نعم.
وقال الطحاوي لا حجة فيه لذلك، بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له، لأن ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث قال أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى، ثم ساقه بإسناد صحيح. ثم أورد المؤلف في الباب ثلاثة أحاديث، أحدها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل بفتح المثلثة والقاف ويجوز إسكانها،
ثقلي
أي الأمتعة، وقد تقدم الكلام عليه في باب من قدم ضعفة أهله. ووجه الدلالة منه هنا أن ابن عباس كان دون البلوغ، ولهذه النكتة أردفه المصنف بحديثه الآخر المصرح فيه بأنه كان حينئذ قد قارب الاحتلام، ثم بين بالطريق المعلقة أن ذلك وقع في حجة الوداع، وقد تقدم الكلام عليه في باب متى يصح سماع الصغير من كتاب العلم، وفي باب سترة المصلي من كتاب الصلاة،
لأنه جاء وقد ركب أتانا ثم تركها ترتع بين يدي الصف ودخل في الصف وصلى مع الناس في منى، وكان ذلك في حجة الوداع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقوله فيه حدثنا إسحاق نسبه الأصيلي وابن السكن ابن منصور، وقد أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده عن يعقوب أيضا ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج، لكن يرجح كونه ابن منصور. قال لكن يرجح كونه ابن منصور أن ابن راهوية لا يعبر عن مشايخه
بقول حدثنا، وإنما يقول أخبرنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لأن يرجح كونه ابن منصور أن ابن راهوية لا يعبر عن مشايخه إلا بصيغة أخبرنا. ورواية يونس المعلقة وصلها مسلم من طريق ابن وهب عنه ولفظه أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى في حجة الوداع. الحديث وهو الثاني. ثم ذكر الحديث الثالث قوله عن محمد بن يوسف في رواية الإسماعيلي قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الكندي حفيد شيخه السائب وقيل سبطه وقيل ابن أخيه عبد الله بن يزيد.
قوله حفيده يعني ابن ابنه, وقال وقيل سبطه يعني ابن ابنته. نعم
أحسن الله إليكم. قال والسائب ابن يزيد أي ابن سعيد بن ثمامة ابن الأسود الكندي حليف بني عبد شمس, ويعرف بابن أخت النمر, والنمر رجل حضرمي. قوله حج بي كذا للأكثر بضم أوله على البناء لما لم يسمى فاعله. وقال ابن سعد عن الواقدي عن حاتم حجت بي أمي. وللفاكهي من وجه آخر عن محمد بن يوسف عن السائب حج بي أبي, ويجمع بينهما بأنه كان مع أبويه. زاد الترمذي عن قتيبة عن حاتم في حجة الوداع. قوله عن الجعيد بالجيم مصغرا والقاسم ابن مالك هو المزني. قوله سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد, وكان السائب قد حج به أو حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكر مقول عمر ولا جواب السائل, وكأنه كان قد سأله عن قدر المد, فسيأتي في الكفارات عن عثمان بن أبي شيبة عن القاسم بن مالك بهذا الإسناد قال كان الصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا, فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز. زاد الإسماعيلي من هذا الوجه قال السائب وقد حج بي في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام. وقال الكرماني اللام في قوله للسائب للتعليل أي سمعت عمر يقول لأجل السائب, والمقول وكان السائب إلى آخره كذا قال ولا يخفى بعده. وسيأتي للسائب ترجمة في الكلام على خاتم النبوة إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب حج النساء.
الله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد, والحمد لله رب العالمين.